بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، لما كان الإنسان ضعيفا متقلبا ما بين السراء والضراء، خلق من ضعف لا ينفك عن حادث الباري الخالق سبحانه وتعالى، شرع الله له عبادة عظيمة، شرع الله له عبادة عظيمة، فإذا تلهمت به الأمور واحتاج إلى شيء من مصالحه الدنيا والآخرة تقرب إلى الله بهذه العبادة. أتدرون ما هي؟ إنها عبادة الدعاء لله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة. وخرج الأربعة من حديث النعمان بن بشير بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، فلا يعلم إلا الله كم كسب الدعاء من ضراء، ولا يعلم إلا الله كم جلب الدعاء من سراء، ولا يعلم إلا الله كم من عبد قد وقعت فيه المرض وأسقطه أرضا، فما إن يرفع يديه إلى ربه وخالقه ومولاه ويسأله سؤال العبد الفقير المحتاج إلى رب كريم إلا ويستجيب الرب سبحانه وتعالى لعبده، فما إن يدعو ويلتهي إلا وتنزل الإجابات والفرجات والتفريجات من رب سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، إن الدعاء لما كان عبادة عظيمة فإنه لا بد في كل عبادة حتى تقبل وترفع إلى الرب سبحانه وتعالى، لا بد فيها من أمرين اثنين. الأمر الأول الإخلاص، بأن لا يقصد الإنسان بدعائه إلا الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني المتابعة للنبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف مع كون الدعاء أعظم العبادات وأجلها، إلا أنه وللأسف صار كثير من المسلمين يشرك بالرب العظيم في دعائه سبحانه وتعالى. كم من مسلم تراه يرفع يديه ويقول: يا سيدي، يا ولي الله، يا فلان اغفر لي ذنبي، ويدعو الأولياء والصالحين من دون الله سبحانه وتعالى. والله وتالله وبالله وبأذني هذه وأنا أطوف حول الكعبة، وفي شهر رمضان سمعت امرأة عجوزا كبيرا في السن تقول: مدد مدد يا رسول الله. ما معنى قولي مدد مدد يا رسول الله؟ أي تقول: يا رسول الله، أمدني بالعون والإعانة والتوفيق وإدخال الجنان والنجاة إلى النيران. ما حكم هذا السؤال؟ شرك أكبر عصاك هو اليقين. إن خالط العمل أحبطه، وهو الذنب الذي لا يغفر، ويحرم هذا الذنب دخول صاحبه الجنان. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. أيضا من صور التقصير وعدم القيام بحق الدعاء، ألا وهو الدعاء بالأدعية البدعية التي على خلاف هدي النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. كم نسمع أناسا يقولون أسألك يا الله بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا ترى ما حكم هذا الدعاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بينت لنا الشريعة المطهرة أن التوسل لا يشرع إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول بأن نأتي إلى الرجل الصالح فنقول يا فلان ادع الله لنا، ودل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. الأمر الثاني أن الإنسان يدعو الله بعمله الصالح فيقول يا رب بصدقتي تلك، ببري بوالدتي، بصلاتي وقيامي في الليل، أسألك يا رب أن تغفر ذنبي وأن تشفي مرضي وأن تفرج كربتي. يسأل الله بعمله الصالح، ودل على هذا حديث ابن عمر كما بالصحيحين. الأمر الثالث نتوسل إلى الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنقول يا ربنا يا غفور اغفر ذنوبنا، يا ربنا يا رحمن ارحمنا، ندعوه بأسمائه وصفاته الحسنى. أما التوسل بغير الأعمال الصالحة وبغير أن يدعو لنا الرجل الصالح وبغير أسماء الله وصفاته، فإن التوسل بغير هذه الأمور الثلاثة بدعة محدثة في دين محمد صلى الله عليه وسلم، سبب عظيم من أسباب رد الدعوة وعدم قبولها. فهذا الدعاء لا بد أن نكون لله فيه مخلصين وعلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مقتدين، وإلا فإن دعوتنا لا تقبل. وإني سأذكر أوقاتا تستجاب فيها الدعوة أكثر من غيرها، منها في كل يوم في الثلث الآخر من الليل، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أين نحن في الثلث الآخر من الليل؟ أين المرضى؟ وأين الفقراء؟ وأين المحتاجون؟ عن هذا الثلث الآخر من الليل للأسف كثير منا في هذه الأوقات أحسن أحواله يكون يغط في نومه ولا ينتبه إلى عظم هذا الوقت، وإلا فإن هناك أناسا في وقت نزول الرب سبحانه وتعالى يبارزه بمعصيته سبحانه وتعالى. وأيضا من الأوقات العظيمة في يوم الجمعة، إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، كما خرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها. الوقت الثالث قبل غروب الشمس في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ذهب أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الساعة الأخيرة من يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء، فما يضرنا أن نأتي إلى المسجد في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ثم نجلس في المسجد فندعو الله أن يرفع الضراء والكرب عن إخواننا المسلمين شرقا وغربا، وأن ندعو الله أن يصلح قلوبنا وقلوب أبنائنا وقلوب أزواجنا وقلوب إخواننا من المسلمين. أيضا من الساعات التي يستجاب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، فقد خرج الإمام النسائي وابن خزيمة وحسن الحديث البغوي عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وأوقات الدعوة كثيرة، أسأل الله أن يهدينا جميعا للسعي في دعائه فيها وأن يستجيب لنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن للدعاء آدابا وأحكاما لو التزمنا بها كانت أدعى لاستجابة الدعوة، كما أن له أوقاتا لو دعونا فيها كانت أخرى للاستجابة، وقد تقدم ذكر شيء منها. من آداب الدعاء أن أحدنا لا يدعو على أخيه، لا يدعو باسم ولا قطيعة رحم. فقد خرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يستجاب من أحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم. وفي الحديث قال: ما لم يستعجل. وأيضا من آداب الدعاء ألا نستعجل الإجابة. كم من إنسان يستعجل الإجابة، يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب، فلم أدعو بعد اليوم. هذا الرجل لا يضر إلا نفسه. فقد خرج الشيخان من حديث أبي هريرة أنه، وقد تقدم أصله، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب من أحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت ودعوت فلم يستجب. وأيضا من آداب الدعاء ألا ندعو على أنفسنا ولا أولادنا ولا أموالنا، فإن بعض الناس مع الغضب يدعو على أولاده، فقد تستجاب دعوته فيرجع بالضراء على ولده إلى يوم القيامة. خرج الإمام مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم إلا بخير، فإنها إن توافق ساعة يستجاب فيها يستجاب دعاؤه. فتصور أن إنسانا يعيش في حالة من الضراء لا يعلمها إلا الله، ما السبب؟ أنه دعا على نفسه أو دعا على ولده أو دعا على ماله. إذن إذا غضبت لا تدعو على ولدك، على ولدك ولا على نفسك ولا على مالك، بل ادعو لهم. عود نفسك في الغضب أن تقول: هداك الله يا بني، فلعلها توافق ساعة استجابة فيستجيب الله فيهتب لك. وأيضا من آداب الدعاء، وهذا وللأسف منتشر بين المسلمين التقصير فيه، أنك إذا دعوت لا تقل إن شاء الله. كم تدعو ويسمعك رجل آخر فيقول إن شاء الله؟ لا يصح إذا دعا داع أن تقول إن شاء الله. فقد خرج الشيخان من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. فلا يصح لك إذا دعوت أن تقول إن شاء الله بعد دعائك، أو إذا سمعت غيرك يدعو أن تقول بعد دعائه إن شاء الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز دينه ويغري كلمته، وأن يجعلنا وإياكم أجمعين من أنصار دينه، وأن يجنبنا الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدع والمحدثات كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللفائدة، فإني أرى بعض الإخوة يرفعون أيديهم في خطبة الجمعة، وهذا لن يصح للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.